أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنهم قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
نعم هذه منقبة لأهل البيت. قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، المراقبة للشيء المحافظ عليه، يعني احفظوا فيهم، احفظوا حقوقهم ولا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وصية من أبي بكر رضي الله عنه، قال ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني احفظوهم لهم حقوقهم ولا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسود بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني.
هذا فيما قبل فاطمة رضي الله عنها، بضعة هي قطعة مني، فاطمة بضعة، فمن أغضبها يعني من أغضبها بغير حق، من أغضبها بغير حق فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غضبت على الصديق ووجدت نفسي عليه لكن بغير حق، والصديق والصواب على الصديق مع أبي بكر، فإن الحديث كاد يكون متواترا في المعنى وهو عمر وعثمان وغيرهم، إن معاشر الأنبياء لا نورث بكر فهو صدق. فقد غضبت يعني أغضبها الصديق لأنه لم يعطيها مع ميراث، والصواب على الصديق وقد غضبت، ومن أغضبها بغير حق فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها على من قطع الفاطم على من قطع ضرعة مني، في الأخرى يريبها ما يريبني، يعني الشيء الذي يؤذيها يؤذيها.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحك.
نعم هذا فيما قبل فاطمة رضي الله عنها، في أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وسارها وبكت المثلث وضحكت، قالت عائشة لفاطمة أخبريني، فقالت ما أقرب الضحك من البكاء، خصك رسول الله بالسرار فأخبريني، فقالت هذا سر رسول الله أفشيه، فلم تخبرها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتها، فقالت سارني النبي في المرة الأولى فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحك، وفي الوقت الأخرى ثم سارني فأخبرني أني سيد نساء أهل الجنة فضحك. كيف تضحك إذا كانت أول أهل بيته لحوقا به؟ كيف يسرها هذا؟ يعني حتى تجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم 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 تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون معه وتسلم من الفتن. نعم.
باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه ضعاف شديد سنة الضعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه، قال نعم، قال ومن، فسكت، فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان رضي الله عنه وقالوا، فقال نعم، قال ومن هو، فسكت، قال فلعلهم قالوا إنه الزبير رضي الله عنه، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي سمعت مروان بن الحكم كنت عند عثمان رضي الله عنه أتاه رجل فقال استقلف، قال وقيل ذاك، قال نعم الزبير، قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا.
نعم، وهذا في ناقب الزبير مع الغام، وهو أحد العشرة البشرية في الجنة بعد أن ذكر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى بيان مناقب بقية العشر المسلمين بالجنة. الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حواري، وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الحواري الناصر، الناصر الخاص، وسمي الحواريون ببياض ثيابهم. الحواريون هم الأنصار والأصحاب، ومنه الحواريون عيسى رضي الله عنه، قال الحواريون هم أنصار الله. فلما أحس عيسى بن مريم قال أنصار الله، قال الحواريون هم أنصار الله. الحواريون هم الأصحاب، وسمي الحواري ببياض ثيابهم، كان ذلك من صفاته في الأول، حواري عيسى. والزبير من الحواري، كان عيسى له حواري وأنصار، إن الزبير من حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث مروان بن الحكم قال أصاب عثمان رضي الله عنه شديد سنة الرعب حتى حبسه عن الحج، وأوصى كتب وصية خاف من الموتى سبب الرعاف، فدخل عليه رجل من قبل قال استخلف، يعني أعهد بالخلافة من بعدك ربما تموت سبب الرعاف هذا. قال وقالوا، يعني الحدث الناس، قالوا عثمان استخلف، قال نعم، قال ومن، يعني من استخلف؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر قال استخلف، قال عثمان، وقالوا، يعني الحدث الناس قالوا عثمان استخلف، قال نعم، فقال ومن هو اللي استخلف؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا إنه الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه خيرهم أعلم. هذا الشعر المنقبة، هذه المنقبة شهادة من عثمان إنه خيرهم ما علمت، وإن كان لا أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة إنه خير الباقين، خيرهم ما علمت بحسب علمه، وإن كان الزبير لا أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطريق الثاني الذي أتى بعده قال الزبير أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثا. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه.
وهذه منقبة إن لكل حواري الأصحاب وأنصار، أصحاب الأصحاب الخاصون، ناصر هو الصفي يعني الخالص، لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني أنصاري صادقون في نصرتهم الزبير، يعني منقبة البناء.
حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم الأحزاب دعيت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير رضي الله عنه على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، لما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي.
نعم، أي منقبة الزبير، يروي هذا عبد الله بن الزبير ابن الزبير قال كنت يوم الأحزاب دعيت على وعمر بن أبي سلمة في النساء لأنهم صغار، يعني ما أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، لأنهم ما بلغوا الحلم، فجعلهم مع النساء، فجعلوا ينظرون، فنظروا إلى الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، كأن النبي أرسله يأتي بخبرهم، وهذا في خطورة في خطر، قد يقتلونه بني قريظة، ولكن الزبير بشجاعته لا يبالي، هذا يدل على شجاعته، فكان يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، يذهب إليهم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. قال فلما رجعت قلت يا أبي عبد الله بن الزبير رأيتك تختلف. قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني من يأتي بني قريظة يأتيني بخبرهم؟ فقال عباس فقال زبير أنا بشجاعته في خطورة هذا سكتوا. قال من يأتيني بخبرهم؟ فسكت الناس فقال زبير أنا. فذهب بصراسه مرتين أو ثلاث حتى اعتبرها لأنها في خطورة لأن اليهود أعداء يأتي في موطنهم وفي مساكنهم الخاصة يقتلونه قد يقتلونه قد يأتي سهل. فلم يبالي الزبير بشجاعته. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع له النبي أبويه فقال فداك أبي وأمي يعني أفتيك بأبي وأمي. وهذا فيه بيان فضل الزبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن عمله وأنه مرتاح في عمله وأنه سر بعمله وشجاعته. فلذلك جمع له أبويه قال فداك أبي وأمي يعني أفتيك بأبي وأمي. نعم.
حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك ألا تشد فنشد معك. فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.
الضربات نعم هذا في شجاعة الزبير وقوة وإقدام في الجهاد رضي الله عنه. أصحاب النبي قالوا للزبير يوم وقت الطرق ألا تشد فنشد معك يعني هو مقدمة يعني على شجاعته وأنه هو الذي يشد أولا فيكون الناس تبعا له. فحمل عليهم فضربوه في الروم ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربهم ثلاث ضربات ضربة على كتفه ضربة يوم الروم ثم ضربة يوم بدر ثم ضربة لبعدها ثلاث ضربات متوالية تفصل بينهما الضربة لضربه يوم بدر. قال عروة بن الزبير كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. فعروة بن الزبير يلعب وهو صغير يدخل أصابعه في الحفرة في حفرة هنا دخل أصابعه يلعب طفل صغير فكان يلعب بكتف أبيه عروة يدخل أصابعه في الحفرة بين الضربات. قال فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير لأن فيها حفرة. وهذا يدل على شجاعة الزبير وفضله وإقدامه. نعم.
باب ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة رضي الله عنه التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد سلت.
قال في منقبة لطلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله من أحد العشر المبشرين بالجنة. قال عمر رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وهذه منقبة ومشهود له بالجنة أحد العشر المبشرين بالجنة. ذكر هذا المعتمد على النبي عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة وسعد في حديثهما. وجاء بعض منها في يوم أحد ويدل على شجاعة طلحة وسعد يدل أنه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد فر الناس. الحديث الثاني حديث أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي فقد شلت يعني تعطلت عن العمل. بعضهم رأى شلة قال بعضهم من خطأ وقوم الشيء إنه صار شلة يعني يبست بسبب ضربات. كان طلحة رضي الله عنه يقي النبي بالضربات يضع يده أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الضربات تأتي يده ولا يحركها حتى يبس رضي الله عنه والله هذا يدل على قوة إيمانه وفدائه النبي بنفسه. رأيت يد طلحة التي وقى بها من قد شلت يبست ثم الضربات طلبات الرصاصة التي تأتيها السهام التي يأتيها ولا يحركها يحس بالألم لكنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أزال يده خرط ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقي النبي بيده ولا يبالي بالضربات حتى سلم حتى يبسط رضي الله عنه. لما ألم من مناقب رضي الله عنه. نعم.
باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
نعم، هذه مناقب سعد بن أبي وقاص، وهو أحد عشر المبشرين بالجنة، ويقال له سعد بن مالك. والد سعد اسمه مالك، وكنيته أبو وقاص. بعض الناس يظن أنهم اثنان، هو سعد بن وقاص وهو سعد بن مالك. سعد بن مالك أبوه اسمه مالك وكنيته أبو وقاص. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. من ناقبه قال سعيد المسيب قال سمعت أن سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني جمع لي وقال فداك أبي وأمي. هذه منقبة يوم أحد، من كان يقاتل وطلح على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه تفتية وقال فداك أبي وأمي. هذه منقبة. نعم.
حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام.
نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم.
نعم، هذا من قبل سعد بن أبي وقاص، ومن السابق للإسلام، ممن تقدم إسلامه. ذكر في عام بن سعد النبي قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وأنا ثلث يعني الثالث، يعني ما سبق الإسلام إلا اثنان، هو الثالث، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وسعد هو الثالث. يقول أنا ثلث الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين هذه الأمة، ثم أبو بكر، ثم سعد الثالث. ولم يعد بلالا لأنه أراد الإحرام، ولم يعد عليا لأنه أراد البالغين وعلي رضي الله عنه صبي، ولم يعد خديجة لأنه أراد الرجال، وعليه فسعد من الصابقين الأولين. لو أسلم معروفة أسلم بلال وأسلم خديجة وأسلم علي، لكن ما عد خديجة لأنها من النساء، ولم يعد بلال لأنه من العبيد وأراد الإحرام، ولم يعد عليه لأنه من الصبي، فأراد أنه هو الثالث من الأحرار البالغين الرجال، من الرجال الأحرار البالغين هو الثالث لثلث الإسلام، يعني ما سبق هذا الإسلام إلا اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. والحديث الذي بعده يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإن لثلث الإسلام، سبعة أيام وهو الثالث، ثم بعد ذلك أسلم عدد من الصحابة. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه قالوا لا يحسن يصلي.
نعم، قال ما قبل سعد بن وقاص وكان أميرا على الكوفة رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ما قبل أول العرب رمى بسهم في سبيل الله سعد. قال وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، من كل نفسه ما عندهم طعام إلا من حشاش من النباتات في الأرض، يأكلون من الحشاش مثل البهائم، ما عندهم شيء، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، يعني من قلة الأكل، إنه حينما يضع عن الغائط يضع مثل ما تضع الشاة، مثل البعرة في الإبل، البعرة يعني من قلة الأكل، ما عندهم أكل، ما يأكل من النباتات، فإذا جاء الغائط يضع كما تضع السهم، تضع مثل البيضة، مثل البعرة، بعرة البعير، بعرة الغنم، حتى إن أحد لا يضع كما تضع البيض أو شيء ما له خلق من قلة الأكل، ولم يضرهم ذلك ولم يهتموا، لأن همهم جلوا في نشر الإسلام وتبليغ دين الله والجهاد في سبيله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ما يبالون كون يحصل لهم طعام، ما الدنيا فروق وتأتي، الفقر والغلاء مطيتان كما قال الله صلى الله عليه وسلم، لا يبالي أيهما ركبت، همهم نشر الإسلام وتبليغ دين الله والجهاد في سبيل الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وكانوا يأكلون الحشائش ما عندهم شيء، لا عندهم أكل ولا خبز ولا تبر ولا كذا، ولم يضرهم ذلك، ثم وسع الله عليه قدرة منه في حديث سوء. يقول ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، يعني بنو أسد يصبحوا يقول علمونا الإسلام، يقولنا سعد ما يعرف كذا، ما يعرف كيف يصلي، فبنو أسد أسلموا حديثا وصاروا يعزرون يؤدبون على الإسلام يعلمونني، وأنا من الصادقين الأولين، فقد خبت إذا وظل عملي، إن كان هم اللي يعلمون الإسلام والدين. بنو أسد الجفاة الأعراب الذين أسلموا للحليف يعزرون على الإسلام ويؤدبونني ويعلمونني، لقد خلت إذن وظل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر وقالوا إنه لا يحسن يصلي، كان من أهل الكوفة، وأهل الكوفة أهل شغب من قديم، يعني وشوا به وقالوا إن عمر إن سعد لا يحسن يصلي ولا كذا ولا يحسن قيادة الجهوز ولا كذا وكذا، فعزله عمر عن الإمارة عن إمارة الكوفة لمصلحة جمع الكلمة درءا للفتنة، لا لأنه صفي. ولهذا لما طعن عمر وجعل الشورى كما سبق بالأمس إلى ستة، قال إذا طابت الإمارة السابعة ذاك فإني لم أعزله على أجل ولا خيانة، ما عزلت عن أجل ولا خيانة، لكن عزله درءا للفتنة، ترى الفتنة جاءوا وشكوه قالوا ما يحسن يصلي ولا كذا ولا كذا، كذبوا عليه وشوبت، فعزله درءا للفتنة في جواز عزل الأمير الصالح للمصلحة، لا بأس أن يعزل الأمير ولو كان صالحا للمصلحة ولدرء الفتنة. نعم.
باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. منهم أبو العاص بن الربيع، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة. وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن مسور رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني.
نعم، هذا الترجمة لأصهار النبي صلى الله عليه وسلم، وأصهار النبي صلى الله عليه وسلم الذين تزوجوا إليه، والصهر يطلق على جميع أقارب المرأة والرجل، ومنهم من يخصه بأقارب المرأة، منهم أبو العاص ابن ربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس ابن عبد الله، وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة، فيكون تزوج بنت خالته، وزينب أسلمت قبل العاص بن ربيع ثم جلست تنتظره حتى أسلم، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول من غير تبديل العقد، وقيل بعقد جديد، سبق هذا معنى في البلوغ بلوغ المرام في حديث أن النبي ردها زينب على زوجها بدون عقد، والحديث الثاني أنه ردها بعقد جديد، لأن أسلمت قبله وجعلت تنتظره، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها وجعلت تنتظره فإنها ترد إليه بدون عقد. وقال آخر من العلم إذا جاء تنتظره، فإن أسلم قبل خروجه من العدة فهي زوجة، وإن أسلم بعد العدة فلا بد من تجديد العقد. فزينب المعروف الذي يسمى ردها إليه مع أن جلس سنتين تنتظره ثم ردها إليه بالعقد السابق. وعلي رضي الله عنه أراد أن يتزوج، أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فغضبت فاطمة ولم تتحمل، وجاءت النبي قالت يا رسول الله الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، فالنبي خطب الناس شهد، هي مسؤولية الشهادة في بدء الخطبة، يشهد الله لله وحده لي وله بالرسالة. ثم يقول أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع، يعني أنكحها زين، فحدثني وصدقني، حدثه وصدقه، وذلك أنه لما أسر ببدر مع المشركين وفدته زينب شرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل زينب إليها، فوفى له بذلك لأنها أسر. فلما علمت زينب أرسلت القلادة تستجيبها، فلما رآها النبي عرف قلادتها فقال له تركت لها أسيرها، ففدته بالقلادة. و ثم شرط عليه النبي أن يوصل زينب إليه فوفى له، ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني وصدقني، وفي الوفاء حدثني فصدقني ووعدني فوفى له، وعده بأن يرسل إليه زينب فوفى له. وأما فاطمة رضي الله عنها فإنها لا تتحمل، لذا قال النبي إن فاطمة ضرعة مني وإني أكره أن يسوءها. وهذا له أسباب خاصة دعت إليه، وهي أن فاطمة لا تتحمل الضربة ولا تجتمع مع بنت عدو الله وبنت أبي جهل، فلا يعارض هذا نصوص جواز تعدد الزوجات، يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما في بعض ألفاظ الحديث وإني والله لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يعني ما أمنع من تعدد الزوجات، تعدد الزوجات أباحه الله في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولكن هذا خاص من فاطمة، فاطمة لا تتحمل الضرة، ولهذا فهذه خصوصية لها، ولهذا قال النبي إن فاطمة ضرعة مني قطعة وإني أكره أن أسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل، بنت عدو الله بتابي جهل. فلما سمع ذلك علي ترك الفطرة ولم يتزوج حتى توفيت فاطمة. نعم.
باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
المرأة لو قالت لها حمل بقى، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو شرطت عليها لا تزوج عليها ثم أراد أن تزوج فيذكر لها خيار، أما إذا لم تشترط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من الشبكة، تقول السائلة تخبر أنها امرأة تزوجت ولا تشعر بالحب تجاه زوجها، تشعر بالضيق كلما رأت، وهذا الشعور يجعلها تقصر في حقه كثيرا، وتريد أن تطلق منه، ولكنها سمعت حديثا ينهى عن طلب الطلاق، تقول فهل أبقى معه مع كرهي له؟ وهل من نصيحة للأزواج في التعامل مع نسائهم، ونصيحة للنساء في حسن معاشرة أزواجهم؟
نعم. هذه المرأة تقول أنها تجد كراهة في نفسها، ليس على حرج هذا أن تطلب الطلاق أو تفادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة، وهذه فيها بأس. وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين، وإني أكره الكفر من الإسلام، وقالت إني لا أطيقه بغضا كلما رأيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردني عليه حديقة؟ قال نعم. قال خذ الحديقة وطلق تطليقة، إذا كان تبغض ولا تستطيع البقاء معه فلها، إما أن تطلب الطلاق وإما أن تفادي، أن تخالع، تخلع يعني تعطيه شيء من المال وتخالعه وتكون معذورة في هذه الحالة. أما إذا كان ليس هناك مانع ثم تطلب الطلاق وليس هناك مانع هذا عليه الوعيد الشديد، لأن كما أعرف أي امرأة تسأل زوجها الطلاق حرام عليها من غير ما بأس، حرام عليها رائحة الجنة بالتقييد من غير ما بأس، هذه عندها بأس، هذه ما تستطيع. وعلى كل ولا شك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، المرأة تعاشر زوجها بالمعروف تطيعه في طاعة الله, تقوم بما وجب الله عليها نحوه. وكذلك الرجل على العسل والذكر المعروف, كل واحد منهما يعسل صحيح المعروف حتى تستقيم الحال. نعم, الكلام الطيب والخلق الطيب والأفعال الطيبة. نعم.
السؤال الأخير يقول: هل في مقاطعة فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر رضي الله عنه 6 أشهر معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3؟
لا, الحديث مقدم, الحديث رسول مقدم, وفعل الناس يلتمس له العذر. فعل فاطمة ما يعارض الحديث, الحجة في كلام الله وكلام الرسول, وليس في فعل فاطمة ولا في غيرها ولا في فعل أبي بكر. إذا عارض قاعدة, إذا عارض قول أحد أو فعل أحد من الناس قول الله وقول رسوله فلا عبرة له. قول الله وقول رسوله مقدر, الحجة في كلام الله وكلام. أما فعل فاطمة تنسى العذر, اجتهد منها, اجتهد وأخطأت رضي الله عنها, رحمها الله ورضي عنها. هذا اللي يقال انها اساءه وخطا, والحجه في كلام الله وكلام الرسول, وليس الحجه في فعل فاطمه ولا في فعل غيرها. قاعده لا, ان الكتاب والسنه حاكمان على كل احد, على قول كل احد وعلى كل فعل احد, وليس افعال الناس ولا اقوالهم حاكمه على الكتاب والسنه. ومهما كان الانسان عظيم, حتى الصديق رضي الله عنه, حتى الصديق اللي هو افضل الناس, اذا عارض كلامه او اجتهاده او فعله كلام الله وكلام الرسول قدر كلام الله وكلام الرسول, ويكون هو معذور لها ويترحم عليه ويترضى عنه. كذلك فاطمة رضي الله عنها اجتهدت وغلطت, والحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اتق الله جميعا, يثبت الله جميعا, وصلى الله عليه وسلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد, فطعن بعض الناس في إمارته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه قبل, وأيم الله إن كان لخليقا من إمارة, وإن كان لمن أحب الناس إلي. وإيم الله إن كان لخليقا من إمارة, وإن كان لمن أحب الناس وإيم الله إن كان لخليقا من إمارة, وإن كان لمن أحب الناس إلي, وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا الباب في مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم, وهم بني كلب أسرة في الجاهلية, أسرى حكيم بن حزام لعمته خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم منها, فكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل الإسلام, وكان يدعى زيد بن محمد, تبناه النبي صلى الله عليه وسلم, فنزل حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فأبطل الله التبني بالقول وبالفعل, أما بالقول فإن الله تعالى قال: ادعوهم لآبائهم, وأما بالفعل فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الداعي بعد طلاقها وهي زينب. فالله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا. أزواج أدعيائهم زوج الداعي, الابن الداعي, ليس ابن الصلب وليس ابن الرعاة, هو ابن الداعي. أبطل الله تبني في الإسلام قولا وعملا, قولا ادعوهم لآبائهم, وعملا أمر الله نبيه أن يتزوج زينة. لما طلقها زيد زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات, دخل عليها من دون ولي, وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفروا زوجكن أهلكن وزوجنا الله من فوق سبع سماوات. هذا يبطل التبني وذكر قصة محمد بن إسحاق في السيرة وأن أباه وعمه أتيا مكة فوجدا فطلب أن يفتياه النبي فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدفع إليهما أو يبقى عنده فاختار أن يدفع عنده فتعجب فقال أنا أخيره إن شاء ذهب معكما وإن شاء بقى عنده. جاء أبوه وعمه قالوا تذهب معنا قال لا قال تبقى في الرق تبقى رقيق فقال لا إني رأيت عند هذا الرجل شيئا ولا أريد ولا أريد ترك أباه وعمه وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه ما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة ابن زيد فطعن بعض الناس في إمارته في إمارة أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه هو زيد قال كنتم تطعنون في إمارة أبيه قبله وأيم الله إن كان لا خليق الإمارة قسم أي وأيم الله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد المقام وأيم الله إن كان لا خليق للإمارة خليق الجديد وأهل أهل للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده هذه منقبة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدير بخليق الإمارة وأنه أهل لها وهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة من أحب الناس إليه بعد أبيه وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إليه هذه منقبة بعده منقبة لي لزيد وابنه أسامة وأنه خليق الإمارة جدير وأهل لها وأنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة من حب الناس إليه بعد أبيه. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال فشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة.
نعم. وهذا الحديث فيه أن أسامة وأبوه زيد التحفى قطيفة وغطيا رؤوسهما وجسمهما وبدت الرجلان أرجل الأربعة وكان أسامة أسود اللون وأبوها أبيض اللون فالرجلان بيض وسود وكان الناس يطعنون بعض الناس يطعنون في نسب زيد أسامة كيف أسامة أسود وأبوها أبيض يشككون فمر القائف الذي يعرف الشبه هذا القائف اسم مجزل ومدجي وهو يعرف الشبه والنسب القائف هي قيافة النسب وقيافة في الأرض القيافة قيافة الذي يعرف الآن الشبه وقيافة الذي يعرف الأرض والأثر في الأرض هذا يعرف الشبه فلما مره لا يعرف ورأى هذه الأرض الأربعة ولا يعرفهما ولا يدري منهما قال إن هذه الأرض بعضها بعض عرف الشبه وإن كان رجلان سود ورجلان بيض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه ذلك لأن فيه تبرئة لأسامة من الطعن الذي يطعن فيه بعض الناس وأنه يطعن وقال كيف زيد أبيض وابنه أسود شككون في نسبه فلما مر هذا القائف كان عارف الشبه وقال ان الارض بعضها من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان فيه نفي للتهمه وفي الحديث العمل بالقيافه فيما لا يخالف الشرع وانه يعمل بالقيافه فيما لا يخالف ولهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك ولذلك ان بعض الناس طعن في نسب الاسلام لكونه اسود وابوه ابيض وفي الحديث ان مخالفه الولد لابيه في اللون لا يكون طعنا في نسبه ولا يجب الشك فيه لأن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يكون طعنا في نسبه ولا يجب الشك فيه
ويعيد ذلك الحديث الآخر، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولد فلان أسود. كانه يعرض بأخي الولد، يعني وأنا أبيض وهو أبيض، فكان يعرض بأخي الولد، يعني كيف امرأتي ولد فلان أسود وأنا أبيض، كان يعرض بنفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أوراق يعني أسود؟ قال: نعم. قال: إن فيها لورقا. قال: فمن أين جاءه؟ من أين أتاها؟ فقال: لعله نزعه عنك. فقال: وابنك هذا لعله نزعه عنك. فهذا الحديث فيه يدل على ما دل عليه هذا الحديث، لأن مخالفة الولد لأبي في اللون لا يكون طعنا في نسله ولا يوجد الشك. وفيه العمل والقياس، النبي قاس بالرد على الظاهرية الذي لا يعمل بالقياس، والقياس يعمل به كتاب والسنة والإجماع والقياس في الأصول، القياس الصحيح. القياس قياس صحيح وقياس فاسد، القياس الصحيح يعمل به، ولهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال به جماهير أهل العلم، قال في ذلك الظاهرية، هذا في الرد على الظاهرية. وفي هذا الحديث جواز إمارة المولى، فإن زيد مولى وابنه سمه مولى، ومع ذلك ولى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يولى إمارة الجيش. وفي تولية الصغار على الكبار والمفضول على الفاضل، فإن لأن كان في الجيش الذي عمر عليهم أسامة أبو بكر وعمر، وكان عمر ذلك 17 سنة، ومع ذلك تحت أبو بكر وعمر، فلا بأس في تولية الصغار على الكبار، تولية المفضوع على الفاضل. لأن سياسة الأمور السياسة قد يصلح لها المفضوع ولا يصلح لها الفاضل، ليس كل واحد يصلح لقيادة الجيش. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا: من يشترئ عليها إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي، قلت لسفيان: فلم تحمله على عن أحد؟ فلم تحمله عن أحد؟
فلم تحمله
فلم
تحمله سلم عليها الشارف. ها؟
فلم تحمله
عن أحد، عن الحديث
ممكن فلم.
ها؟ لا، يسأله يستفهم. ها؟ استفهام. فلم تحمله عن أحد، على تقدير حرف الاستفهام، مو كلمة صار ينكر عليه، مو إنكار، يقول كلمة تحمل صار إنكار واستفهام. فلم تحمل عن أي أفلم تحمل على حد، على حد حرف همزة الاستفهام. نعم. فلم نعم أفلم تحمل على حد أجاب، قال: لا، وجدته في الكتاب. هذا جواب الاستفهام. فلم تحمل على حد أي أفلم تقدير همزة الاستفهام. نعم.
فلم تحمله على حد، قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها.
نعم. وهذا الباب في ذكر أسامة بن زيد وفضله، المؤلف الترجمة قال: مناقب زيد، هنا قال: ذكر أسامة بن زيد، وعن في من قبله قالوا: إلا أسامة بن زيد حب رسول الله. لما قالوا من أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، يعني امرأة سرقت وهي مخزومية شريفة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده، فشق عليهم قال: كيف هذه الشريفة تقطع يدها؟ فقالوا: من يتكلم فيها إلا أسامة بن زيد رسول الله يكلم. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لو ترحت لو لم تقطع له.
في اللفظ الآخر أن النبي غضب عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، شدد عليه قال أتشفع في حد من حدود الله، حتى قال الصلاة استغفر، فقال إنما كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم، إنما كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف تركوه، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع بيدها. أهمهم شأن المحسومية لأنها شريفة تقطع يدها، فقالوا من يجترئ؟ ما أحد يجترئ ولا يتجرأ إلا أسامة، إلا أسامة يحب رسول الله يعني محبوب رسول الله. في الرواية الحديث الثاني قالوا من يكلم فيها النبي؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه فكلمه أسامة. لهذا قال له النبي قال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وفي لفظ إنما أهلك من كان قبلهم، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة لقطعت يده. في اللفظ الآخر ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد قطع سرقت لقطعت يده. في الحديث وجوب إقامة الحد على الشريف والضعيف، يجب إقامة الحد على الشريف والضعيف، وأن التفريق بينهما من أسباب هلاك من قبل. وهي بيان أن هلاك بني إسرائيل التفريق بين الشريف والضعيف، فالشريف لا يقومون عليه الحد والضعيف يقومون عليه الحد فهلكوا، فكان هذا سبب هلاكهم. والواجب المساواة بين الناس وإقامة الحدود على الجميع. قال الله تعالى في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قوامين بالعدل، يجب العدل بين الضعيف والشريف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يجب عسى نعمل ولو بالحق ولو على نفسه ولو على الوالدين ولو على إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهم. لا تحملك يعني الرحمة للفقير أن تشهد عليه بالباطل، وكذلك لا يحملك الحيف على الغني تكون معه، إن يكن فقراء إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدل. إن كان تشهد عليه فقير أو غني الله أعلى بهما، ليس لك أن تتبع الهوى، عليك أن تعدل بين الفقير والغني. قال الله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تلووا أو تعرضوا، تلو الشهادة على غير وجهها أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، التهديد ووعيد يعني أن الله سيجازيكم وهو خبير بأعمالكم وأقوالكم وأفعالكم ونياتكم. نعم. في الحديث أن هلاك الأولين بسبب الجوع وعدم إقامة الحدود على الأشراف وإقامة على الضعف. نعم. ها ذهبت أسأل الزهري قلت لسفيان فلن تحمل عن أحد، يعني كان يريد أن أتأكد ما تكلم عليه الشارع عندك، كان يريد أن أتأكد يعني من حمل الحديث من آخر الحديث. نعم.
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليس هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فقطع ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه.
نعم. هذا من بين فضل أسامة وابنه محمد، وأن الذي لو رآه لا أحبه من أذيابه، يعني قال ابن عمر لو أحبه. وهذا لا يمنع من إنكار المنكر، كونه يسحب ثيابه وسيسحب ثيابه في ناحية المسجد يعني محمد بن أسامة، فقال ابن عمر انظر ما هذا، ليت هذا عندي، يعني حتى أنصحه عن تجري ثيابه. قال له أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. ف فطاق ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض وقال له ثم قال لو رآه رسول الله إلى أحد يعني أجي به أسامة. وهذا لا يمنع من إنكار المنكر عليه، فلعل ابن عمر أخر الإنكار عليه إلى وقت آخر، لأن سحب الثياب منكر، يقول الذي من جر ثوبه خيلا لم يضل له إلى يوم القيامة، قال ما أسلم كبير ففي النار، ولعل هذا خفي على محمد أسامة، أو أنه أو أن إزارة يستخفي يحتاج إلى تعاهد كما فعل أبو بكر. المقصود أن هذا منكر، وكل ابن عمر يقول له رآه لأحد لا يمنع من أن ينكر المنكر عليه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما.
نعم، هذه من قبل حسن وأسامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة والحسن بيديه ثم قال اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب إلا لله وفي الله، ولذلك رتب محبة الله على محبته، فقال اللهم أحبهما فإني أحبهما، فصارت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على محبة الله، يدل على أن حبه لله وفي الله. وهذه منقبة لأسامة والحسن. نعم.
حدث وقال نعيم عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولاي أسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخ أسامة بن زيد لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، فلما ولى قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. قال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وزادني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في من قبل الحجاج ابن أيمن، وهو أخو أسامة لأمه، أمهما أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من حواض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أمهات النبي صلى الله عليه وسلم حاضنها وابنها مرضعة أيضا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها إذا جاءت ويصلها رداء، وكانت تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تدري عليه لأنها أمه. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لما الأنصار لما قدم المهاجرون أعطاهم الأنصار بعض الثمار، فلما فتحت خيبر رد المهاجرون على الأنصار نخيلها، فأبت أم أيمن وأتت إلى من أراد أن يرد ووضعت الرداء في عنقه، قالت لا أرده كذا، فحتى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأن تدري على النبي لأن حاضر النبي صلى الله عليه وسلم والأمهات. فكان الحجاج بن أيمن نسبها إلى أمه، الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن نسبها إلى أمه، لأنه حتى يجتمع مع أسامة أما أسامة بن زيد لأنه يكون أخوه لأمه. والشاهد من الحديث قول ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه، لو رأى الحجاج بن أيمن لا أحبه. لماذا؟ لأنه من ولد أم أيمن، وأم أيمن من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم من أمهاته، فلو رآه لأحبه لأنه يحب أم أيمن ويحب أولادها، وهذا من أولادها، هو أخو أسامة بن زيد لأمه. وقول أن الحجاج بن أيمن رجل من أنصار فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، في فائدة مهمة وهي أن من لم يتم الركوع ولا السجود فإن صلاته باطلة يؤمر بإعادتها. ابن عمر رضي الله عنه رأى الحجاج بن أيمن بن أمين لم يتم الركوع ولا السجود فقال أعد، يعني أعد الصلاة فإن صلاتك باطلة، الفائدة نفيسة، وهي أن من لم يتم الركوع والسجود فإن صلاته باطلة ويؤمر بإعادتها بإعادة الصلاة. ويؤيد هذا حديث الأعرابي في الصحيحين، لأن أعرابية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ولم يتم الركوع والسجود، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى مثل الصلاة الأولى، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مثل الصلاة الأولى، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات أمر بإعادة الصلاة، لأن الصلاة باطلة لم يتم الركوع والسجود. فقال الرجل والذي يعطيك لا أحسن هذا غير هذا فعلمني، فأمره بالطمأنينة، قال إذا قلت الصلاة تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدي إلى قائمة، ثم اصلي حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدي إلى جالسة، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. وفي الحديث الصلاة قال مالك الصلاة بالفعل، فمن وفى توفى فقد وفي له، وفي له، ومن طفف فقد علمت ما قال الله المطففين، ويل المطففين. أشار إلى أن هذا إذا كان تطفيف في مكان الدنيا متوعد بالويل، فتطفيف في مكان الدين أعظم وأعظم. وفي الحديث الآخر أسود الناس أسود الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فيا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقد رأى حذيفة رجلا لا يتم ركوع السجود ولا يطمئن في صلاته، فسأله قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة. قال أنت منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فطمئن ركن، ومعنى طمئنة الركود في كل ركن حتى يعني كل مفصل إلى موضعه، يكون عنده ركود في الركوع حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في السجود حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في الرفع من الركوع يقف حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، في الجلسة بين السجدتين يقف حتى يقعد حتى على كل مفصل الموضع، وهكذا. فالطمأنينة في جميع الأركان، في جميع الأركان، في الركوع، في السجود، في الخفض، في الرفع، في السجدتين، بعد الرفع من الركوع، كل هذه الأفعال لا بد فيها من الطمأنينة. فمن لم يطمئن في الصلاة فإن صلاته باطلة. نعم.
باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حدثنا محمد قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر، فقال لي لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح.
قال ناقب عبد الله بن عمر الخطاب زيادة الحديث أن ابن عمر يقول كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى رأى الناس يقصون الرؤيا، قال لي في أرى رؤيا حتى قصها عنه. وكان غلاما أعزب يعني لا زوجة له، شاب صغير، وكنت أنام في المسجد، هي لا حرج في النوم في المسجد، لا بأس إذا كان الإنسان إذا جلس يصلى ركعتين أو قرأ ثم أراد أن ينام فلا حرج. وكذلك علي رضي الله عنه نام في المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل فتاة فاطمة عن أبي عمر فقالت غضبني وذهب إلى المسجد، فذهب إليه وقد علق التراب في جسده، فقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، كان نائما في المسجد ولم يكن عليه النوم في المسجد. فكان أبو عمر غلام أعزب الشعب أعزب والذي لا زوجة له، يقال رجل أعزب وامرأة أعزب. كنت أنام في المسجد فرأى رؤيا وهو نائم، قال فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي رقية كطي البئر، من طي البئر حصى، كأنها جزء من النار، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم يعذبون في القبر، هذا في البرزخ. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. احتمل أنهم من الكفار يعذبون كأبي جهل وأمية بن خلف، ويحتمل أنهم من العصاة أيضا. هذا في الرؤيا، مر على النار ورآها، ومر على ناس وشاهدهم، والملكان أخذاه مر به إلى النار، فلقيهم ملك آخر ثالث، فقال لي لن ترى، قل ذلك لن ترى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله من قبل عبد الله بن عمر، وهو يسأل بالشهر فيه بالجنة، قال لن ترى على الملك، وقال النبي نعم الرجل عبد الله، قال يسأل بالشهر فيه بالجنة. وفي أن الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن كما جاء في الحديث، عاجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة. فقصتها حصة اخت عبد الله وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قصتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله، اي ثناء لو كان يصلي من الليل، قال سالم ابن عبد الله، وكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا، فيه دليل على ان قيام الليل من اسباب النجاة من النار، قيام الليل من اسباب النجاة من النار. ولهذا قال الرجل قال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. استفاد ابن عمر من هذه النصيحة، قال ابن سالم فكان عبد الله يعني بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي الحديث الذي يعلق قال النبي إن عبد الله رجل صالح، فهذا فيه دليل وإشارة أن يعني قيام الليل من أسباب النجاة من النار، مع القيام بالفرائض واجتناب النواهي. ما يكفي يقوم الإنسان بالليل وهو ما يؤدي الفرائض، يراد بعد أداء الفرائض واجتناب النواهي. هذا أمره بقيام الليل بعد ما رأى أنه ذهب به إلى النار، ويستأنس لهذا له بقول الله تعالى عن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم قال بعدها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فلما ذكر قيام الليل دعاء أنهم يقومون الليل، ذكر بعدها دعاهم لأن يصرف الله عنهم عذاب جهنم. نعم. وابن عمر كان من الذي اعتزلوا، كان يعتزلون الحروب، اعتزل القتال بين علي ومعاوية ولم يبايع حتى تمت البيعة لمعاوية، استتب الأمر فبايع وبايع له أولاده. وكان الحجاج يوسف هو أمير عبد الملك بن مروان على الحج، وكان أمره أن يقتدي، قال أن يقتدي بابن عمر، قال اقتدي بالحج. جاء ابن عمر وصاح في السرادق الحجاج وقال له في يوم عرفة وقت الزوال، فقال الرواح ان كنت تريد السنه، لان عبد الملك بن عمر امره ان يقتدي بابن عمر، فقال الساعه يا ابا عبد الرحمن، قال جعلني يصير الماء على راسي، ثم خرج. وله يعني الحجاج له يعني مع عبد الله بن عمر أمور، كان ابن عمر تأخر في حياته، كان ينتب في الحجاج، كان سببا في وفاة عبد الله بن عمر، كان أمر ببعض جنوده من يجلس بجواره يسه عليه، فمس رجله بحرة مسمومة فمرض بها إلى أمره، يعني تصلي بجبهه كذا والحرب عليها حتى رجل بالحرب المصفوفة، ثم مرض فكان سبب وفاته. فكان الحجاج يعتذر بعد ذلك ويقول لو نعلم يا أبا عبد الرحمن من فعل هذا لي، قال أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي أدخلت السلاح في وقت ينهى فيه عن السلاح ودخل السلاح في الحرب يوم العيد. نعم.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. حدثنا مالك وإسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين
ثم قلت اللهم يسرني جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله؟ والليل إذا يغشى. فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه.
نعم هذه من قبل عمار وحذيفة وابن مسعود. في هذا القصة أن علقمة قدم الشام صلى ركعتين ثم دعا الله اللهم يسر لي جليسا صالحا فيسر الله له أبو الدرداء استجاب الله دعاءه. فأتى قوما فجلس إليهم فإذا شيخ جاء حتى جلس إليهم فإذا هو أبو الدرداء. فقال له علقمة إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قال من الكوفة. اثنى الكوفة وذهب إلى الشام. قال يعني ما الذي جاء بك؟ اثنى الكوفة يسر عندكم خيار ثلاث خيار عندكم في الشام أوليس عندكم ابن أم عبد وهو ابن مسعود لقد ابن أم عبد صاحب النعلين والوسال والمطهرة. صاحب النعلين يعني نعلي النبي صلى الله عليه وسلم والمطهرة الإناء الذي يتوضا فيه النبي كان يحمل الإناء إذا هو الماء يتوضا فيه النبي يحمل النعلين والوساد وفي اللغة الأخرى السراط أو الوساد أو السراط يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا قال إذا جعله علامة يدخل عليه وأنه يرى سواده. فقال أوليس فيكم صاحب السد النبي أوليس فيكم صاحب النبي والوساد المطرة؟ ثم قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان يعني عمار بن ياسر وهذا الشهد مناقب عمار يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غير هذا حذيفة؟ ثم قال كيف تقرأ يا كيف يقرأ عبد الله يا عبد الله بن سورة كيف يقرأ هذه السورة والليل إذا يغشى؟ فقرأ عليها قال فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذه قراءة قراءة عبد الله بن سورة الذكر والأنثى والقراءة المشهورة وما خلق الذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه يعني قرأ عبد الله بن مسعود. هذه قراءة ابن مسعود والذكر أقسم بالله لما أقسم الله بهما الذكر والأنثى لما في خلقهما من العظة والذكرى. وقراءة الجمهور وما خلق الذكر والأنثى ما موصولا أي والذي خلق أو مصدريا أي خالق الذكر والأنثى وما القراءة في واحد. ثم استقرت القراءة في العرض الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى فتكون قراءة المسعود إن لم تكن قراءة صبية فشاذة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال ليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني حذيفة؟ قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني عمارة؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السراط؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا الحديث السابق أتى بطريقة أخرى وفيه أن أبو الدرداء قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غير حذيفة؟ لأن النبي أسر إليه بأسماء المنافقين فكان يعلمهم. ولهذا كان عمر لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة صاحب السر على المنافقين. كان عمر أتى إليه وقال: أسألك أعدني يا رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد أبدا. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على إسلام النبي يعني الشيطان عمار؟ ما قبل عمار، من قبل حذيفة. قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السراق؟ هو عبد الله بن مسعود، في رواية شعبة صاحب السواك. وقال: الوساد يعني ساوته سوادا، أي سارته سرارا، أصله أدنى السواد، هو الشخص من السواد. هو ساد يعني شخص كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يعني مسعود يقرأ؟ فقال: يقرأ والذي يغسل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هو الذكر والأنثى. فقال يعني أبو الدرداء: ما زال بها في هؤلاء حتى كانوا يستنذرون عن شيء سمعته من النبي، يعني سمعت النبي يقرأ هذه القراءة. هذه قراءة. نعم.
باب مناقب أبي عبيدة من جراح رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
نعم. هذه منقبة لأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله الجراح، هو أحد العشر المبشرين بالجنة. قال الشارح الحافظ رحمه الله أن المؤلف البخاري أخر ذكره عن إخوانه من العشر المبشرين بالجنة، وكذلك أيضا لم يذكر مناقب لعبد الرحمن بن عوف وهو من عشر المبشرين بالجنة، ولا لسعيد بن زيد. لكن وإن كان قد أخذ ذكر إسناد سعيد بن زيد، يقول المؤلف رحمه الله: أظن هذا من تصرف الناقلين في كتاب البخاري، لأنها أثق بعد أسامة وعمار وحذيفة وعبد الله بن عمر، مع أن هؤلاء مبشرين بالجنة. يقول يرى الشارح أنه ترك أن المؤلف ما رتب هذا، وأنه ترك مسودا ثم جاء من استخبر التبو. يقول السبب في ذلك أن الترتيب الواقع ليس مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية، لم يراعى فيه الفضل فضيلة ولا السبق إلى الإسلام ولا الأسن ولا الأكبر، فدل هذا على أن هذا تصرف الرواة. وفي هذا حديث من قبل أبي عبيدة بن الجراح قال: إن لكل أمينا مثل أمينا، وإن أميننا أيت الأمة أبو عبيدة بن الجراح. في الحديث الثاني أن النبي قال لأهل نجران لما جاءوا قالوا: بعث معنا أمينا. قال: لا بعثنا عليكم أمينا حق أمين، تأكيد يعني أمينا حقا، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. قدم الصفة والتقدير أمينا حقا، فقال: أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه تطلعوا لا حبا في الإمارة ولكن حبا في الوصف، فتنطلق هذا الوصف عليه. لما قال: لا بعثنا معكم أمينا حق أمين، كل تطلع، كل يقول: يا ليتنا أنا الذي بعثني حتى يتحقق فيها الوصف. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. وذلك أن أهل النجران كانوا نصارى في ذلك الوقت، وجاء رؤوسهم هم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد ومن معهما، وأرادوا أن نباهلهم، ثم قالوا: إن باهلتم هذا الرجل لتهلكن. ثم صالح النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: بث معنا أمينا. فقال: لو أعتنا أمينكم معكم أمين حق أمين. فبعث أبا عبيدة بن الجراح. نعم. استشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطلعوا للولاية ورغبوا فيها حرصا على تحصيل هذه الصفة المذكورة وهي الأمانة، لا حرصا على الولاية. نعم.
باب ذكر مصعب بن عمير. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما.
مصعب بن عمير هو ابن هاشم بن عبد الدار بن عبد الناصر. والمؤلف رحمه الله ذكر الترجمة ولم يذكر شيئا وكأنه بيّن له. ذكر أنه تقدم الفضائل في كتاب الجلائد أنه لما استشهد لم يوجد له ما يكفن به. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إلى المدينة قبل الهجرة ليعلم الناس الدين مع أسعد بن زرارة ومن عقله قدم إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة في أول الهجرة يعلم الناس الدين. نعم.
بعض الناس يسأل يقول إن كفن والمستشهد لا يكفن.
نعم.
بعض الناس يقول كيف كفن والشهيد لا يكفن.
يكفن في ثيابه التي قتل فيها. يكفن في دمائهم وثيابهم. يفرك عالي الشهيد يكفن لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون بدمائهم وثيابهم. وما هم يتشفوا في العالي يكفن بثيابه التي قتل فيها. لأن النبي قاتل أحد لم يصلي عليه لم يغسلوا ولم يصلي عليه ولكن دفنوا بثيابهم ودمائهم من غير تغسيل ومن غير صلاة.
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا.
نعم. هذا فيما يقول الحسن والحسين جمع المؤلف بينهما وهما ابناء علي بن ابي طالب وهما فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جدهما لامهما. جمع المؤلف بينهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من المناقب. كان مولد الحسن في رمضان سنه 3 من الهجره عند الاكثر وقيل بعد ذلك. ومات بالمدينه مسموما سنه 50 من الهجره. وكان مولد الحسين في شعبان سنة 4 من الهجرة بعدها بسنة. وقتل يوم عاشوراء سنة 61 بكربلاء بالأرض العراق. كان أهل الكوفة لما مات معاوية واستشهد يزيد كتبوا الحسين فخرج الحسين إليهم فسبق عبد الله بن زياد إلى الكوفة خذل غالب الناس عنه فتأخروا وكان الحسين قد قدمه قبله وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وكان الحسين قد قدم قبله ليبايع له الناس ثم جهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو جماعة من أهل بيته. وقصة مشهورة من غدر بها العراق وقتلوه. فالحسن والحسين حسن ثلاث من الهجرة يكون بسبع سنين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسين بست سنين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي بكرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ينظر إلى الناس مرة وينظر إلى الحسن هو بجنبه ويقول إن ابني هذا سيد من الحسن ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا من علامات النبوة وهم من أقل الحسن فإنه آثر الآخرة وحقل دماء المسلمين على الرياسة والجاه والدنيا. وذلك أن علي رضي الله عنه لما قتل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم بايع الناس الحسن بن علي بالخلافة وبقي في الخلافة ستة أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان واشترط حقن دماء المسلمين فوفى لهم الشروط فتنازل على الخلافة لمعاوية وتمت البيعة للخلافة واجتمع الناس على معاوية وسكن ذلك العام عام الجماعة سنة 40 من الهجرة فبايع ابن عمر وأولاده لما تمت البيعة انتهى النزاع. قبل ذلك كان يعتزل فريقين. فهذه مناقب الحسن يتنازل عن الخلافة لمعاوية بشرط أن تحقن دماء المسلمين. فآثر رضي الله عنه الآخرة على الدنيا وآثر حقن دماء المسلمين على الرياسة والجاه والدنيا وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله قد اصلح به بين فئتين من المسلمين. ففي علامة من علامات النبوة يعني وقع ثم أخطأ، أصلح الله به بين فئة الشام وفئة أهل العراق فئتين، وفيه دليل على أن الفئتين الثقتين كلهم مسلمون في رد الخوارج الذين كثروا، قال بين فئتين عظيمتين ومسلم وهما يقتتلان فئة أهل الشام فئة أهل العراق، لكنهم ليس قتال عن هوى ولا عن بغي وإنما قتال عن تأويل. فالذين انضموا إلى علي أخذوا بالآية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي. وذلك أن علي هو الذي بايع أكثر أهل حل العقد وثبت له البيعة، وأهل الشام ومعاوية بغاة امتنعوا من البيعة لكن لا يعلم أنهم بغاة على اجتهاد يطالبوا بدم عثمان. فانضمت الصحابة إلى معاوية إلى علي رضي الله عنه، فمعاوية فعلي ومن معه يشهدون المسلمون أصابوا فلهم أجر الإصابة وأجر الإسلام، ومعاوية من معه يشهدون المسلمون فاتهم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد فلهم أجر واحد، وأي معاوية لهم أجران. وما يدل على أن علي هو أولى بالخلافة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله فئة الباغية، قتله أهل الشام بدل على أنهم بغاة لكن لا يعلم أنهم بغاة مجتهدون. وقول عز وجل تمرق بارقة على حين فرقة من الدين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فخرجت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه فدل على أولى بالحق من معاوية، وقتالهم على في الحق فهؤلاء وهؤلاء ليس عن هوى ولا عن بغي، ولا يدخل في الحديث قاتلوا واقتلوا في النار، إنما هذا قتال عن هوى وعن عصبية. أما إذا كان قتال عن اجتهاد وعن تأويل وكلهم الآن ليس تأويل، فعلي معاوية يرى أنه مشروع القتال وأنه يجب عليه أن يقاتلهم شرعا حتى يطبعهم، ومعاوية يرى أنه يجب المطالبة بدم عثمان لأنه الشهيد الإمام خليفة شهيد مظلوم مقتول، وإذا ترك طغى هؤلاء وزاد شرهم وهم عصرة الذين يطالبون بدم. وعلي لا يمانع لكنه لا يستطيع ولا نعرف قتله الآن، والوقت فتنة وهناك من تصل له قبيلة، وإذا هدأت الأحوال ممكن ثبت علي ممكن أخذ. ومعاوية قال لا بد من الآن حصل النزاع، فليس النزاع عن هوى ولا عن عصبية ولا عن دنيا وإنما عن تأويل، وإذا كان عن تأويل فلا يكتب الدم ولا تشمل الوعيد. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين فقاتلوا وهو من النار هذا كان القتال عن هوى وعن عصبية وعن من أجل الدنيا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال.
نعم سبق هذا الحديث فيه أن من قبل الحسن وأسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله. نعم.
حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أوتي عبيد الله بن زياد برأس حسين بن علي فجعل في طسك فجعل ينكث وقال في حسنه شيئا، وقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محبوبا بالوشمة.
نعم قتي عبيد الله بن زياد أمير العراق، أمير العراق من قبل أهل الشام، قتي برأس الحسين بن علي وهو مقصود بعدما قتل، فجعل في طسك وهو ما يوصل في الثياب صح، فجعل عبيد الله بن زياد ينكث في وجهه وهو مقتول، رأس قتي بالرأس صح، وهذا يدل على جبروت عبد الله في الزمان ومن الظلمة الجبارين كيف يؤتبر برأس حسين مفصول على جسده ويؤتبر أمامه وينكث به ولا يبالي يمتهن هذا الامتهان. ولكن هذا الجبروت والملك العضوض قاتل عن بني أمية، أمير لبني أمية، قاتل الحسين والماء حتى قتل وغث برأسه محمولا إلى عبيد بن زياد ووضع أمامه وجعله في قصر وجعل يمكث ويرى جماله وحسنه، وقال في حسن شيء كثير وجهه جميل. فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين كان أشبه الناس. جاء في الحديث الآخر أن الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأعلى، والحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأسفل. فالحسين والحسين كلاهما يشبه، فالحسن يشبه النبي في النصف الأعلى، والحسين يشبه النبي في النصف الأسفل، في يديه في رجليه، في يديه وفي الرجلين، الحسين في اليدين في الوجه الحسن. وكان مخضوبا بالوسمة، يعني لحيته مخضوبة بالوسمة، الوسمة السواد، هو نبت نبيل السواد، كان يخبر بالسواد الحسين، كان مشهور عن هذا عنه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى جواز الخضاب بالسواد، ولعله لما بلغهم النهي عن الخضب بالسواد، أو أنه كان يخلطه بشيء قليل لا يغير السواد. وبكل حال فبصر ذكر مقيم سعد المعاد وغيرها أن الخضاب بالسواد في قلائه، منهم من أجده ومنهم من منعه، والصواب المنع، وأن السنة الخضاب إما بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة أو بالسواد والحمرة في الحنة والكتب ليكون يضرب بالحمرة. أما السواد الخالص فإن النبي قال لأبي بكر والد عبد الله والد الصديق وقد أتي به ورأسه ونحن كثرها وبياضها، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. بعضهم قال إنه جنبوه السواد مدرجة، والصواد ليس مدرجة. المقصود أن الحسين جاء به مخضوبا بالسواد، هذا محمول على أن إما أنه لم يبلغه النهي أو أنه كان يرى الخضاب بالسواد كأول. المقصود كان مخضوب بالوسمة، يعني بالسواد، ولعله لم يبلغه النهي. نعم.